بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا مبحث الوضوء بجميع توابعه، واليوم ننتقل إلى الطهارة الحكمية الثانية التي موجبها الحدث الأكبر، وهي الغسل. عندنا الحدث إما أن يكون أصغر وموجبه الوضوء، وإما أن يكون أكبر وموجبه الغسل. فاليوم نريد أن نتكلم عن أحكام الغسل، أن نتعرف أولا على فرائض الاغتسال، على سنن الاغتسال، أن نتعرف على سبب الاغتسال، ونتعرف على شروط صحة الاغتسال، وأن نتعرف على موجبات الاغتسال، ثم أن نتعرف على أشياء قد يظنها الناس توجب الاغتسال وهي لا توجب الاغتسال. نعم.
باب ما يوجب الاغتسال. ما يوجب يعني يلزم الاغتسال. لما كان سبب وجوب الغسل مختلفا فيه، تبع ظاهر عبارة الهداية بجعله إنزال المني ونحوه سببا، لقوله المعاني الموجبة للغسل إنزال المني.
المعاني الموجبة
للغسل إنزال المني إلى آخره.
هذا كلام الهداية. إذا معناها سبب الغسل هو هذه المعاني. نعم.
لأنه أظهر وأسهل للمتعلم، وإن كانت هذه المعاني شروطا للوجوب.
نعم.
لا أسبابا.
أما الوجوب ما هو؟ هو أنك تريد أن تقوم إلى الصلاة، فإذا كنت مصابا بواحد من هذه الأحداث فيلزمك الاغتسال. نعم.
فإضافة الوجوب إلى الشروط مجاز،
وإلا فالأصل أن الوجوب يضاف إلى السبب لا إلى الشرط. يعني إذا قمت إلى الصلاة وأنت مصاب بواحد من هذه المعاني فعليك الاغتسال. نعم.
كقولهم صدقة الفطر.
صدقة سببها رأس يمونه ويلي عليه، وشرطها الفطر. وشرطها الفطر. أما هي يعني سببها ما هو؟ رأس يمونه ويلي عليه، هذا سبب الفطرة. يعني أنت الآن كل رأس تجب عليك نفقته ولك عليه ولاية، فزكاة الفطر عليك. نعم. مثل مثلا ابنك الصغير، العبد الذي للخدمة، هذا نفقته عليك ولك عليه ولاية، إذن صدقة فطره عليك. نعم.
لأن السبب يتعلق به الوجود والوجوب، والشرط يضاف إليه، والشرط يضاف إليه الوجود.
الوجود بالدال ما؟ وهيك؟ الوجود. نعم.
فشارك الشرط السبب في الوجود.
إذا معناها السبب يضاف إليه أمران، الوجوب والوجود. نعم. أما الشرط يضاف إليه الوجود، يعني ينتفي الوجود بانتفاء الشرط. ينتفي الوجود بانتفاء الشرط، يشترط لوجود المشروط وجود الشرط. نعم.
وإن اعترض على الهداية
وإن اعترض على الهداية
بأن هذه المعاني موجبة للجنابة لا للغسل.
نعم.
على المذهب الصحيح من علمائنا فإنها تنقضه، فكيف توجبه؟ فقد رد بأن المراد وجوب الغسل بهذه المعاني على طريق البدل، وإنما يتوجه ما اعترض به إذا كانت هذه المعاني موجبة لوجود الغسل لا لوجوبه. ورد أيضا بأنها تنقض ما كان وتوجب ما سيكون.
تنقض الغسل الذي كان سابقا وتوجب الغسل الذي سيوجد لاحقا،
فلا منافاة.
نعم.
ولذا كان الأولى أن يقال سبب الغسل وجوب ما لا يحل مع الجنابة أو إرادته
أو إرادته
أو إرادته
وجوب الصلاة أو إرادة الصلاة. إذا وجبت عليك الصلاة وأنت جنوب يجب عليك أن تغتسل لتصلي، لأن الطهارة من الجنابة شرط للصلاة، ولا بد من تحصيل شروط الصحة، ولا بد من تحصيل شروط الصحة، وذلك ليصح الأداء الذي كلفت به. نعم.
وإن لم يجب فالأولى أن يقال سبب الغسل وجوب ما لا يحل مع الجنابة أو إرادته وإن لم يجب، وليعلم أن الكلام على الغسل في تفسيره
يعني وإن لم يكن واجبا. الإنسان بده يصلي النافلة، النافلة هل هي صلاة واجبة؟ لا، ومع ذلك إذا أردت أن تصلي نافلة يجب عليك الغسل. طيب شلون يجب الغسل مع أن نافلة؟ قال نعم، لأن الصلاة النافلة لا تصح بدون طهارة. نعم.
وليعلم أن الكلام على الغسل في تفسيره لغة وشريعة وسببه وشرطه وركنه.
إذا في تفسيره، لما نقول إخواننا في تفسيره نلاحظ المعنى اللغوي والمعنى الشرعي الاصطلاحي. نعم. وفي سببه أيضا
وشرطه وركنه وسننه وآدابه.
نعم.
وصفته، وصفته وحكمه. أما تفسيره لغة فهو بالضم اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضا. والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم، لأنه يجوز فتح الغين كضمها.
غسل وغسل. نعم.
والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة.
نعم.
واصطلاحا
فرقوا، قالوا إذا أضيف إلى المغسول فتحته، وإذا أضيف إلى غيره ضمنته. مثلا تقول غسل الثوب، غسل الثوب، غسل الوجه، أما تقول غسل الجنابة، الجنابة مو هي المغسول. نعم.
واصطلاحا غسل البدن بالماء الطهور من جنابة، من جنابة أو حيض أو نفاس. والجنابة في اللغة حالة تحصل عند خروج المني على وجه الشهوة، فيصير من قامت به جنوبا. يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة. وأما سببه فقد علمته بأنه إرادة ما لا يحل مع الجنابة أو وجوبه. وأما شرائطه فتنقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة كما علمتها في الوضوء. وأما ركنه فعموم ما أمكن من الجسد من غير حرج بالماء الطهور.
ركن الغسل عموم الجسد بالماء الطهور، بمعنى إيصال الماء إلى كل موضع يمكن إيصال الماء إليه بلا حرج. نعم.
وأما سننه فسنذكرها كالوضوء قبله. وأما آدابه فكما في الوضوء، ويزاد ما ستعلمه قريبا. وأما صفته فهو فرض في الجنابة والحيض والنفاس، وسنة للجمعة ونحوها، ومندوب لمن بلغ بالسن ونحوه كما ستعلمه.
يعني بلاغ صار عمره 15 سنة قمرية، تمت له السنة 15 ولم يرى شيء من موجبات الغسل، ومع ذلك قال يسن له أن يغتسل لتمام السنة 15.
وأما حكمه فحل ما كان ممتنعا قبله، والثواب في الآخرة بفعله تقربا. ثم إنه حصر موجبات الغسل مع وصفه بقوله يفترض الغسل بواحد يحصل للإنسان من سبعة أشياء، منها خروج المني، وهو ماء أبيض ثخين ينكسر به الذكر عند خروجه يشبه رائحة الطلع. ومني
المني إخواننا ميزته أنه تنتهي به الشهوة، تنتهي به الشهوة، إذا نزل من الإنسان فإنه تنتهي به الشهوة ينكسر به الذكر. نعم.
ومني المرأة رقيق أصفر.
هنا أخوانا كلمة مني لا ننسى المراد به المفرز الذي يكون عند حالة اللقاء الزوجي نعم للمني الذي مثل الرجل، وإلا فالمرأة ليس لها مني كمني الرجال. التركيب المني إخواننا هذا المفرد الذي يكون عند المرأة هذا ليس كتركيب المني الذي عند الرجل، فلذلك نقول إخواننا سمي منيا من باب المشاكلة، وإلا هو مفرد وليس بمني كمني الرجال. نعم.
ومنها خروج المني إلى ظاهر الجسد لأنه ما لم يظهر لا حكم له.
إذا لم يظهر المني إلى ظاهر الجسد لا حكم له، لا حكم له. نعم.
إذا انفصل عن مقره يعني الصور.
عندنا أخواننا يشترط وجود الشهوة عند الخروج من مقره، ويشترط ظهوره إلى ظاهر الجسد، لكن لا يشترط استمرار الشهوة من حين نزوله من مقره إلى أن يخرج إلى ظاهر الجسد، خلافا لأبي يوسف. نعم.
يعني الصلبة بشهوة، وكان خروجه من غير جماع.
كان لو كان في جماع أخواننا نقول صار الإدخال بحد ذاته هو الموجب بغض النظر صار إنزال أو ما صار إنزال. نعم.
كأن حصل باحتلام، ولو كان أول ما حصل
ولو كان أول ما حصل، يعني ولو كان إخواننا هذا الإنزال الأول الذي حصل به البلوغ، ومع ذلك بمجرد ما حصل هذا الإنزال نقول صار بالغا وبالتالي يجب عليه الغسل
كبلوغ صبي في الأصح.
وهذا إخواننا من الأشياء التي يجب علينا أن نتلقى بها أولادنا قبل أن يبلغوا. أنا ما في حاجة أستنى ابني حتى يبلغ حتى أعلمه، لا، لكن يجب علي أن أهيئه لهذه الأحكام قبل الوصول إليها بالتدريج. يعني لا بد أن أعلمه هذه المسائل قبل الوصول إليها. بعض العائلات الإسلامية إخواننا تبقى عاملة إحاطة على الأولاد في هذه المسائل سواء الإناث أو الذكور، فلذلك قد تبلغ الفتاة سن الحيض ولا يكلمها عن الحيض أحد، فربما تصلي وهي حائض معفنة، وربما إخواننا يعني تبقى عم تصلي وتقرأ قرآن وتروح عنها وما نعرفان وتستحي أن تقول لأحد، بينما يجب على الأب أن يراقب هذه المسألة عن طريق زوجته وأن يتابع المسألة، ويطلب إخوان من زوجته أو من غيرها أن تعلم هذه الفتاة بعض الأحكام قبيل بلوغها، وإلا فلو صلت ولم يعلمها أحد كان الأبوان آثمين لأنهما قصرا في التعليم. أنا أعرف إخواننا بعض الشباب ذكروا لي أنه يعني بلغ ولم يعرف أحكام الجنابة، وكان إخواننا ينزل إلى صلاة الفجر ليدرك الجماعة وهو جنب ويقول أنا حريص على الجماعة لا أتركها أبدا. سبحان الله، حرصه على الجماعة كان يجعل يصلي مع الجنابة. تصوروا إخواننا ليه؟ ما عنده خبر الأحكام، الأحكام لا يعلمها ولم يعلمه أحد، فهذا من تقصير الأبوين، هذا من تقصير الأبوين. الأبوان يجب عليهما أن يتعلما هذه المسائل وأن يعلما هذه المسائل. أنا مرة عقدت إخواننا عقد لبنت صغيرة، نعم يعني عمرها 13 سنة، سألت أباها قلت له هل ابنتك بالغة؟ أي ما بعرف. قلت له عجيب ثم بتعرف، قال أنا بنتي ممكن ما أحكم على المسائل هي، أما عن طريق والدتها لابد أن أعلم هذه المسائل، أعرف تماما وأن أتابع على المسائل لي حتى ما تقصر البنت بالصلاة، فهذا من واجبي. تصور أن هذا الأب لا يعرف أن بنته بلغت أو لم تبلغ، لأن إذا كانت مبالغة ما بدها وكالة، أبوه ولي عليها، إذا كانت بالغة بدها وكالة منها. نعم. فتصور الأب لا يعلم بنته بالغة أو مبالغة، ما بيعرف. أنا أقول هذا تقصير من الأب. نعم.
كبلوغ صبي في الأصح أو عبث أو فكر أو نظر، وشرط الشهوة في خروجه.
يعني لو نزل منه المني بكل هذه المسائل، هل أكون جائز أو غير جائز؟ هذا مسألة ثانية. نعم. نحكي الآن إيش؟ أنه هذه مسائل توجب الاغتسال بغض النظر عن كونها حلالا أو حراما. نعم.
وشرط الشهوة في خروجه فأغنى عن ذكر الدفق.
ليه؟ لأن الدفق والشهوة أمران متلازمان، والبعض قال لا بد من ذكرهما ليكون فيهما توزيع، يعني في جانب المرأة تلاحظ الشهوة وفي جانب الرجل يلاحظ الدفق. نعم،
لأنه إذا وجدت الشهوة كان بدفق،
نعم،
وإذا لم توجد الشهوة عند خروجه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل عندنا،
لا يوجب،
لا يوجب الغسل عندنا،
أو لا يوجب هذا الإنزال، لا يوجب هذا الإنزال الغسل،
لا يوجب،
لا يوجب هذا الإنزال بلا شهوة الغسل،
لا يوجب الغسل عندنا.
أيوة.
كما إذا ضرب على صلبه أو حمل شيئا ثقيلا
فنزل منه المني بلا شهوة، ما الحكم؟ لا غسل عليه، بل عليه فقط الوضوء، لأنه مني نزل منه بلا شهوة فحكمه حكم نواقض الوضوء.
فنزل منه مني بلا شهوة، ويشترط وجود الشهوة عند انفصاله من الصلب،
ولا يشترط استمرارها حتى ينزل إلى ظاهر الجسد، بل لو انقطعت الشهوة لا يضر. نعم.
ولا يشترط دوامها إلى انفصاله إلى ظاهر الفرج عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف، والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية وبه يؤخذ. وقيل يلزمها الغسل بالاحتلام من غير رؤية ماء إذا وجدت اللذة، لأن ماءها ينزل من صدرها إلى رحمها بخلاف الرجل، وحيث يشترط ظهور المني منه حقيقة. وجه ظاهر الرواية أن أم سليم رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وكذا عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. وثمرة الخلاف فيما تقدم تظهر فيما لو أمسك ذكره أو ربطه،
يعني لو نزل منه المني وشعر بالدفق والشهوة، فلما وصل المني إلى خصبة الذكر أمسك نفسه ومنع خروجه إلى ظاهر الجسد، فلما سكنت شهوته أرسل هذا المني فخرج إلى ظاهر الجسد بلا شهوة، إذا نزل من مقره بشهوة ونزل إلى خارج الجسد بلا شهوة. ما الحكم عند أبي يوسف؟ قال يجب عليه الغسل لوجود الشهوة في النزول الأول، أي من المقر. وعند أبي يوسف لا يشترط للغسل الاستمرار الشهوة، فيشترط الشهوة في النزولين من المقر إلى ظاهر الجسد. أبو حنيفة قال لا، يجب عليه الغسل إذا نزل من مقره ولا يشترط استمرار الشهوة إلى نزوله إلى خارج الجسد. إذا أبو حنيفة يقول يجب عليه الغسل، وأبو يوسف يقول لا غسل عليه. لماذا؟ لأن الغسل عنده يجب بالنزول الأول واستمرار الشهوة إلى النزول الثاني. نعم.
أو ربطه حتى سكنت شهوته.
نعم.
ثم أرسله فنزل المني، لزمه الغسل عندهما لا عند أبي يوسف. وفيما إذا أمنى بشهوة واغتسل من ساعته وصلى ثم خرج بقية المني، عليه الغسل عندهما لا عند أبي يوسف.
يعني إذا كان بنفس المكان إخواننا، نزل منه المني ثم بعد ذلك اغتسل ثم نزل باقي المني، ماذا يفعل أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة قال يجب عليه أن يعيد الغسل، وقال أبو يوسف لا، لا يجب. نعم.
ولا يعيد الصلاة بالإجماع.
ليه؟ وذلك لأن يعني وذلك أن حكم الجنابة لا يثبت إلا بظهور المني إلى ظاهر الجسد عند الجميع. يعني لو إنسان احتلم وقام من النوم فحص نفسه ما فعل شيء أبدا، توضأ وصلى، بعد ما صلى خرج الخلاء وإذا به نزل المني مع البول، ما الحكم هنا؟ نقول يجب عليه الغسل لأنه تحقق من نزول المني من مقره بشهوة، ولكنه نزل إلى ظاهر الجسد بلا شهوة، هذا لا يضر. والصلاة التي صلاها قال صحيحة، لماذا؟ لأنه صلى بعد النزول الأول، النزول الأول بحد ذاته لا يجيب الغسل إلا أن يظهر المني إلى ظاهر الجسد. نعم،
لأنه اغتسل للأول ولا يجب الغسل للثاني إلا بعد خروجه، ولو خرج بعدما بال وارتخى ذكره أو نام أو مشى خطوات كثيرة لا يجب عليه الغسل اتفاقا، لأن ذلك يقطع مادة المني الزائل عن مكانه بشهوة، فيكون الثاني زائلا بغير شهوة. ولو خرج منه بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل. والفتوى على قول أبي يوسف في الضيف إذا استحيا من أهل البيت أو خاف أن يقع في قلبهم ريبة،
إنه والله فغسل بالليل وغسل من احتلام ربما، لكن هو الآن تفضل أهل البيت إلا صار كذا وما نعرف فيه، فربما اتهموه. نعم،
بأن طاف حول بيتهم وعلى قولهما في غير الضيف. وإذا لم يتدارك مسك ذكره حتى نزل المني صار جنبا بالاتفاق، فإذا خشي الريبة يتستر بإيهام أنه يصلي بغير قراءة
بغير قراءة
ونية وتحريمه، فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي. سر
لا، قال هذه مسألة فعلها ابن عابدين مع شيخه سعيد الحلبي، نام عنده فاستحي أن يغتسل عنده، فقال صلي بإماما فاعتذر، فصلى الشيخ سعيد الحلبي فرآه يأتي بالحركات ولا يصلي. نعم، فسبحان الله، قال له إنه في بيتي تستحي أنت. نعم،
فرع لمن به فرط شهوة وهو عزب وهو عزب الاستمناء
لتسكين شهوة
وهو عزب الاستمناء لتسكين الشهوة وينجو رأسا برأس.
يعني إذا فعلها أخواننا بقصد تسكين الشهوة لا استجلاب الشهوة، بقصد تسكين الشهوة لا استجلاب الشهوة، يعني هو الآن لا يعني يستمني حتى يستثير نفسه ليستمتع، وإنما يفعل ذلك لي يعني يسكنها خوفا من الوقوع بما هو أشد منها كالزنا مثلا. نعم،
ولا يكون مأجورا.
سبحان الله،
كذا عن أبي حنيفة. ومنها تواريح شفر.
معنا أخواننا هذه المسألة من المسائل التي يجب علينا أن ننبه عليها شبابنا. أولا، الأصل في هذه المسألة الحرمة، الأصل فيها الحرمة، وإذا نقلوا عن مراقي الفلاح فلا بد أن ينقلوا هذه الشروط: أولا العزب، ثانيا أن يفعل ذلك خوفا من الزنا أو ما شابه ذلك، ويفعل هذا الفعل بقصد تسكين الشهوة لا قضاء الشهوة، بقصد تسكين الشهوة لا قضاء الشهوة. ثم هذا الأمر أخوتي الأكارم بالتجريب، يعني الآن أخواننا الإنسان كلما أكثر منه بقصد تسكين الشهوة يظن أن شهوته تسكن، بينما يراها سرعان ما تزيد أشد مما كانت عليه. والصبر في حالة هذا الأمر أسهل بكثير من فعله والسكون بعد ذلك وما شابه ذلك. ومن أصيب من الشباب العزاب بهذه المسألة فينبغي أن يعني أن يبتعد عن مهيجات عن الإثارات وما شابه ذلك، وعندما تشتد شهوته يصب على عضوه ماء باردا حتى يخفف من هذه الشهوة في الحال. نعم،
ومنها تواري حشفة وهي رأس ذكر آدمي.
خلينا نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.